إذاعة العراق الحر تحييكم وتبدأ بث برامجها من الآن وحتى 11 مساء حسب التوقيت المحلي، وذلك على موجة متوسطة طولها 1593 مترا، وعلى موجتي FM الأولى بذبذبة مقدارها 102.4 ميجا هرتز في بغداد، والثانية بذبذبة مقدارها 105 ميجا هرتز في البصرة. من إذاعة العراق الحر هذه أجمل وأرق التحايا لمستمعين العزاء في كل مكان، ودعوة لمتابعة فقرات برامجنا لهذا اليوم الأربعاء. بداية أدعوكم لمرافقة الزميل ناظم ياسين في نشرة مفصلة لآخر الأخبار العراقية والدولية والتي تأتيكم على الهواء مباشرة من استوديوهاتنا في براغ، فإلى هناك.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في نشرتنا الإخبارية الأولى، أعلنت الشرطة العراقية العثور على 7 جثث أخرى لعراقيين قتلوا رميا بالرصاص. وصرح النقيب أحمد علي من شرطة الخالدية القريبة من مدينة الرمادي بأن دوريات عثرت في مدينة عامرية الفلوجة على 7 جثث مصابة بطلقات نارية. تبين ومن خلال الوثائق التي عثرت معها أن أصحابها كانوا يعملون في شركة لحماية المنشآت بحسب ما نقلت عنه وكالة رويترز للأنباء. وأوضح المصدر أن الوثائق بيّنت أن الضحايا من التركمان في كركوك، فيما صرح طبيب بمستشفى مدينة الرمادي بأن جثث الضحايا تم جلبها اليوم الأربعاء إلى مستشفى الرمادي وهي مصابة بطلقات في أماكن متفرقة من الجسم. وفي بغداد أيضا، أعلن مصدر في الشرطة اليوم الأربعاء أن مسلحين مجهولين اغتالوا ضابطا برتبة عميد يعمل في وزارة الداخلية العراقية لدى مغادرته منزله في منطقة الزعفرانية. وذكرت الشرطة أن زوجة العميد إبراهيم خماس الذي يعمل في إدارة الاستخبارات الجنائية أصيبت في الهجوم. وأعلن تنظيم قاعدة الجهاد في بلاد الرافدين في بيان نشر على الإنترنت مسؤوليته عن الاغتيال. نقل عن ضابط كبير في الجيش الأمريكي قوله اليوم الأربعاء إن أبو مصعب الزرقاوي زعيم القاعدة في العراق أمر بتصعيد الهجمات بالسيارات الملغمة في الأسابيع الأخيرة بالعراق خلال اجتماع عقد مع المسلحين في سوريا. رويترز نسبت إلى الضابط تصريحه للمراسلين بأن الزرقاوي لم يكن راضيا عن سير التمرد، مضيفا أن المتشدد الأردني أمر باستعانة أكبر بالسيارات الملغمة. وأضاف الضابط الذي لم تذكر الوكالة اسمه أن الاجتماع الذي عقد في سوريا كان جزءا من المشاورات الدورية بين زعماء المسلحين، ولم يتضح ما إذا كان الزرقاوي قد حضر بنفسه ذلك الاجتماع. ذكر وزير الدفاع العراقي سعدون الدليمي الأربعاء أن القوات متعددة الجنسيات العاملة في العراق ستكون خلال الأشهر القليلة المقبلة قوات مساندة للقوات العراقية. وأوضح في تصريحات أدلى بها للمراسلين في بغداد: اليوم نلتقي بقادة الفرق القادمين من الميدان لنستمع لاستعداداتهم على الأرض والصعوبات التي يواجهونها، حيث سنعمل على حل المعوقات وسنفعل كل ما نستطيع ليأخذوا دورهم لقيادة العملية الأمنية، مضيفا أن القوات الصديقة ستكون خلال الأسابيع والأشهر المقبلة مجرد قوات مساندة بحسب تعبيره. وكالة فرانس برس للأنباء نقلت عنه القول أيضا إن القوات متعددة الجنسيات مستعدة للرحيل في أي يوم نطلب منهم ذلك بحسب تعبيره. أعرب مفتي أستراليا الشيخ تاج الدين الهلالي الأربعاء عن أمله في أن يتم الإفراج قريبا عن الرهينة الأسترالي دوغلاس وود المخطوف في العراق، مشيرا إلى أنه تلقى هذه المعلومات في اتصال هاتفي من مجهول قال إنه يتحدث باسم الخاطفين. ونقلت فرانس برس عن الهلال الذي يزور العراق تصريحه لإحدى الإذاعات الأسترالية الناطقة بالعربية بأن محاوره أعرب عن الرغبة في إطلاق سراح وود ربما خلال الساعات 24 المقبلة. من جهته أعرب رئيس الوزراء الأسترالي جون هاورد عن تفاؤل حذر بعد تلقي هذه المعلومات. ذكر نائب وزير النفط الإيراني هادي نجاد حسينيان اليوم الأربعاء أن العراق ما زال مهتما بمبادلة نفطية مع إيران وأنه يأمل أن يفسح تشكيل الحكومة الجديدة في بغداد الطريق أمام هذه المبادلة. وأضاف أن بلاده اقترحت قبل أكثر من عام ضخ 350 ألف برميل يوميا من خام البصرة إلى مصفاتها في عبادان بجنوب غرب إيران، وستصدر كمية مساوية من النفط الخام الإيراني من جزيرة خرج لصالح العراق. وقال المسؤول الإيراني لرويترز إنه لم يتلقى ردا مكتوبا على الاقتراح، مضيفا أن الجانب العراقي أعرب خلال اجتماعات ثنائية عن الاهتمام وأن المشروع قيد البحث. في سياق متصل أعلن الناطق باسم وزارة النفط العراقية اليوم أن فرقا عراقية أعادت بناء مصفات طاقتها 20,000 برميل يوميا في جنوب البلاد كانت قد دمرت في حرب الخليج قبل أكثر من 10 أعوام. وصرح عاصم جهاد لرويترز هاتفيا من عمان بأن مصفات السماوة ستدشن في الأول من حزيران وستساعد في سد النقص في إنتاج الوقود المحلي بحسب ما نقل عنه. افتتح العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني والحائز على جائزة نوبل للسلام إيلي ويزل افتتحا في مدينة البتراء الأثرية في الأردن اليوم مؤتمرا يضم عددا من الحائزين على جائزة نوبل للبحث في مشاكل العالم والسعي لإيجاد حلول لها. الشخصيات المشاركة حازت على جائزة نوبل في السلام والأدب والطب والكيمياء والفيزياء والاقتصاد. ويشارك في المؤتمر أيضا الرئيس الأمريكي السابق بيل كلينتون والنجم السينمائي شدير. إلى هنا تنتهي نشرة الأخبار التي أعدها وقدمها ناظم ياسين من إذاعة العراق الحر.
سيدتي وسادتي، الآن أدعوكم لمتابعة آخر التطورات السياسية المتعلقة بالعراق، وذلك عبر ملف العراق الإخباري الشامل الذي يعده ويقدمه لكم حسين سعيد.
مستمعين الكرام، طابت أوقاتكم وأهلا بكم إلى ملف العراق الإخباري ومن أبرز محاوره: الجعفري يدعو إلى تطوير العلاقات مع تركيا عشية زيارته الرسمية إليها على رأس وفد رفيع. ضابط أمريكي كبير يعلن أن زرقاوي شخصيا وراء تصعيد الهجمات بالسيارات الملغومة. وفي الملف مواضيع أخرى، فإلى التفاصيل. أكد رئيس الوزراء إبراهيم الجعفري عمق الروابط التاريخية بين العراق وتركيا داعيا إلى تطويرها في المجالات كافة من منطلق الجوار والتاريخ المشترك. وأوضح الجعفري في تصريح أدلى به إلى وكالة أنباء إخلاص التركية عشية زيارته الرسمية إلى تركيا إن العراق لن يسمح أبدا بأي نشاطات معادية لتركيا على الأراضي العراقية. وأعلن مكتب رئيس الوزراء العراقي في بلاغ صحفي أن وفدا يضم وزراء التجارة والنفط والكهرباء والصناعة والموارد المائية سيرافق الجعفري خلال الزيارة التي تستمر يومين. ونقلت تقارير عن رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان إن الهدف من اللقاء بين رئيسي الحكومتين هو تعزيز السلم الإقليمي ومناخ الاستقرار. وأعلنت وزارة الخارجية التركية من جانبها إن المباحثات مع الجعفري ستتناول سبل تعزيز الأواصر بين البلدين ومشاريع إعادة الإعمار في العراق وتبادل الرأي حول إمكانية التعاون لتنفيذ مشاريع مشتركة. مستمعينا الأعزاء، لازلتم مع ملف العراق الإخباري. أعلن ضابط رفيع في الجيش الأمريكي أن أبو مصعب الزرقاوي زعيم القاعدة في العراق بتصعيد الهجمات بالسيارات الملغومة خلال الأسابيع الأخيرة خلال اجتماع عقد مع مسلحين في سوريا. ونسبت وكالة أنباء رويترز إلى الضابط أن الاتجاه نحو تفجير المزيد من السيارات الملغومة يأتي في إطار موجة من أعمال العنف التي أسفرت عن مقتل أكثر من 400 عراقي خلال الأسابيع الثلاثة الماضية، ويمثل تغييرا في أسلوب المسلحين الذين يتكيفون دائما وفقا للظروف. وقال الضابط الأمريكي أن الزرقاوي لم يكن راضيا عن سير التمرد، مضيفا إن المتشدد الأردني أمر باستعانة أكبر بالسيارات الملغومة. ومضى الضابط يقول لقد أصدر الزرقاوي توجيهات بأن يبدأ الأتباع في الاستعانة بمزيد من السيارات الملغومة واستخدامها أكثر في العمليات اليومية. وتابع الضابط الأمريكي أن ما يشير إلى حدوث تغيير في التكتيك هو أن عدد السيارات الملغومة في بغداد بما في ذلك السيارات التي تكتشف قبل أن يتمكن المسلحون من تفجيرها بلغ 126 سيارة منذ نهاية شباط، منها 21 سيارة في الشهر الجاري. وأوضح الضابط أن الاجتماع الذي عقد في سوريا كان جزءا من المشاورات الدورية بين زعماء المسلحين، ولم يتضح ما إذا كان الزرقاوي قد شارك بنفسه في ذلك الاجتماع. مستمعين الأعزاء، لازلتم مع ملف العراق الإخباري. على صعيد العلاقات العراقية الإيرانية، نفى ليث كوبا المتحدث الرسمي باسم رئيس الوزراء العراقي أن تكون زيارة وزير الخارجية الإيراني كمال خرازي إلى العراق رد فعل على زيارة وزيرة الخارجية الأمريكية كوندوليزا رايس. ونفى أيضا أن يكون الجعفري قد حمل رسالة من الجانب الأمريكي لنقلها إلى إيران. وقال إن كلا البلدين لديه مصالح في العراق، ولدى العراق مصلحة في التعامل معهم بما يعود بالفائدة ويحقق سيادة العراق. وكان وزير الخارجية الإيراني، وهو أول وزير خارجية لدولة إسلامية أو عربية يزور العراق بعد سقوط صدام، عقد مؤتمرا صحفيا مشتركا مع وزير الخارجية العراقي هشام زباري، الذي أكد خلاله الوزير العراقي حاجة العراق إلى التعاون مع دول الجوار، وقال
إلى أن نستطيع أن نبني ونكون مؤسساتنا نحتاج إلى تعاون وتفهم دول الجوار جميعا وبدون استثناء لمساعدتنا لتسريع هذه العملية حتى نكون قادرين أن نمسك الأمور بأيدينا.
أما وزير الخارجية الإيراني كمال خرازي فأكد أن بلاده تبذل الجهود للسيطرة على الحدود، وقال
لقد بذلنا كل ما في وسعنا للسيطرة على الحدود بين البلدين، وقد اعتقلنا العديد من المتورطين في تهريب الأسلحة، لأننا على يقين بأن الأمن على الحدود بين البلدين هو ضمانة لأمن الجمهورية الإسلامية أيضا.
وعن الموقف مما يشهده العراق من أعمال عنف قال وزير وعن الموقف مما يشهده العراق من أعمال عنف قال وزير الخارجية العراقي هشام زباري
لا أحد يريد أن ينشئ الزرقاوي أو القاعدة إمارة عراقية بجانب الجمهورية الإسلامية أو بجانب أي دولة من دول الجوار العراقي.
وذكر التقارير أن الوزيرين بحثا جملة من القضايا من بينها غلق ملف الحرب التي اندلعت بين البلدين والتي استمرت 8 أعوام تمهيدا لإبرام اتفاق سلام بين العراق وإيران. كما أجرى خرازي مباحثات مع رئيس الجمهورية جلال طالباني ورئيس الوزراء إبراهيم الجعفري. مستمعين الأعزاء، لازلتم مع ملف العراق الإخباري. وفي ملف الرهائن، نقلت إذاعة SBS الأسترالية عن الشيخ تاج الدين الهلالي مفتي مسلمي أستراليا أن الهلالي أبلغ صحفية من القسم العربي في الإذاعة أنه يتوقع أن يفرج متشددون عراقيون يحتجزون المهندس دوغلاس وود أن يفرجوا عنه في غضون الساعات 24 المقبلة. وأضاف الشيخ الموجود في العراق حاليا أنه تحدث إلى رجال قال أنهم يمثلون الجماعة التي تحتجز وود، موضحا أن الجماعة لا تضع شروطا للإفراج عنه. وقالت الإذاعة أن المفتي مقتنع تماما ومتفائل جدا وسعيد للغاية بهذا التطور. يشار إلى أن مختطفي وود هددوا في شريط فيديو وزعوه على وسائل إعلامية أنهم سيقتلون وود إذا لم تسحب أستراليا قواتها من العراق. مستمعين الأعزاء، لازلتم مع ملف العراق الإخباري. قضت هيئة المحلفين العسكرية في قاعدة فورت هود بولاية تكساس بالسجن لمدة 6 أشهر على المجندة في جيش الاحتياط الأمريكي سابرينا هارمن، وهي الأخير من بين 9 جنود أمريكيين تمت محاكمتهم بتهمة الإساءة إلى معتقلين في سجن أبو غريب. وكان يمكن لهارمن أن تواجه السجن لمدة 5 سنوات ونصف السنة، لكن هذا الحكم المخفف صدر بحقها بعد أن اعتذرت عن سوء سلوكها إلى جميع المعتقلين، وقالت أنها قصرت في واجباتها وفي مهمتها، مشيرة إلى أنها لم تخذل فقط العراقيين بل خذلت كل جندي يؤدي واجباته اليوم. مستمعينا الكرام، بهذا نصل وإياكم إلى ختام ملف العراق الإخباري الذي قدمناه لكم من إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر. مستمعينا الكرام، هناك المزيد من التقارير والمتابعات الإخبارية حول الشأن العراقي ضمن فقرات برامج إذاعة العراق الحر لهذا اليوم، لكن الآن ندعوكم لمتابعة ملف العراق الأمني الذي عده ويقدمه لكم حسين سعيد عن آخر مستجدات الأوضاع الأمنية في العراق.
مستمعينا الكرام، نرحب بكم مجددا وننتقل الآن إلى الملف الأمني. ذكرت تقارير أن مسلحين اغتالوا صباح اليوم العميد إبراهيم خماس الذي يعمل في الاستخبارات الجنائية في وزارة الداخلية أمام منزله في منطقة الزعفرانية. في غضون ذلك، أعلن النقيب أحمد علي من شرطة الخالدية قرب الرمادي أن دوريات شرطة المدينة عثرت يوم الأربعاء في عمارية الفلوجة على 7 جثث مصابة بطلقات نارية، وتبين من خلال الوثائق التي عثرت مع الجثث أن أصحابها كانوا يعملون في شركة لحماية المنشآت وأن الضحايا من التركمان من كركوك. في الناصرية، مسؤول في مكتب الصدر ينجو من محاولة اغتيال. التفاصيل من مهدي الحسناوي.
بدأت في محافظة ذي طر حملة واسعة هذه الأيام تقوم بها شرطة المحافظة وحدات الحرس الوطني، وتشدد السيطرات الخارجية إجراءاتها الأمنية في أوقات المساء في عموم مناطق مدينة الناصرية. من جهة أخرى، تنتشر في أوقات الصباح كل يوم مصارف من هذه الوحدات في المناطق والشوارع الرئيسية في هذه المدينة. وعلى صعيد متصل، نجا حازم جري أحد العاملين في مكتب الصدر في مدينة الناصرية من محاولة اغتيال حينما احضرته مجموعة مسلحة وأطلقوا عليه عيارات نارية. مهد الحسناوي، إذاعة العراق الحر، الناصرية.
في المحاويل، شرطة تداهم منزلا وتصادر كميات كبيرة من الأسلحة والأعتدة. التفاصيل من علي الربيعي في الحلة.
شنت مفارز شرطة المحاويل حملة مداهمة على دار سكنية تابعة لأحد المسلحين الذين وصفهم الناطق الإعلامي باسم هذه القوات بالخطر جدا، وبعد مواجهات مسلحة استطاع الهروب إلى جهة مجهولة، فيما عثر داخل داره على 17 قنبرة هاون مربوطة بأسلاك وجاهزة للتفجير، و 61 قداح التفجير لمدافع هاون 130 مليم، وعلبتين كبيرتين تحتويان على مواد شديدة الانفجار. كما عثر أيضا على كميات من الأسلحة الخفيفة والمتوسطة والأعتدة. في غضون ذلك، أبطل خبراء المتفجرات مفعول عبوة ناسفة على طريق ناحية الإمام صويرة، وهي عبارة عن قذيفة دبابة مربوطة بأسلاك ومهيئة للتفجير. علي الربيعي، إذاعة العراق الحر، الحلة.
في الموصل، مقتل سيدة وجرح 6 إثر هجوم على أكاديمية الشرطة في المدينة والعثور على مخبأ للأسلحة والمتفجرات وسط الموصل. التفاصيل من أحمد سعيد.
تعرض مبنى أكاديمية الشرطة العراقية في مدينة الموصل صباح هذا اليوم الأربعاء إلى قصف بمدافع الهاون، ولقد سقطت قذائف من التي وجهت إلى الأكاديمية تلك على أحياء مثل الجامعة والسكر والمصارف والقريبة من الأكاديمية، وتسبب السقوط في مقتل امرأة وطفل وجرح 6 آخرين في حي الجامعة ومقتل رجل في حي المصارف، إضافة إلى جرح آخرين كذلك. من جانب آخر، أبطلت الفرق المختصة في القوات المتعددة الجنسيات والقوات العراقية عبوة ناسفة بين جامع باسم جامع النبي يونس ومحلة باسم محلة نينوى الشرقية وبين حي الانتصار والمنطقة الصناعية الشرقية. أبطلت الفرق تلك عبوة ناسفة أخرى في منطقة باب الجديد وسط الموصل. كشف جنود القوات المتعددة الجنسيات مخبأ للأسلحة كان يضم أسلحة ومتفجرات كثيرة، كما واعتقل أولئك الجنود العشرات من العناصر المصنفة على الإرهاب والتي عادت إلى الظهور في أحياء وشوارع الموصل. وبين المعتقلين 20 شخصا كانوا قد فروا من بلدة القائم التي تشهد الاضطرابات منذ أيام. أحمد سعيد، إذاعة العراق الحر، الموصل.
في بعقوبة، انفجار يخلف 14 جريحا. التفاصيل من سالم حسين.
انفجر الصباح اليوم الأربعاء سيارة مفخخة كانت متوقفة أمام بناية المديرية العامة لتربية محافظة ديالى استهدفت دورية للشرطة العراقية، وأسفر الانفجار عن جرح 14 مواطنا مدنيا وأضرار جسيمة في سيارات وفي الدور السكنية بالمنطقة. وقال مصدر أمني أن قذيفة هاون سقطت على العمارات السكنية جنوب مدينة بعقوبة وأسفر عن مقتل مواطن وجرح أكثر من 7 آخرين، إصابة قسم منهم خطيرة. وأضاف المصدر تم أبطال عبوة ناسفة زرعت أمام بناية دائرة كهرباء مدينة بوهرز دون حدوث أضرار. ومن جانب آخر اختيل عقيد شرطة عقيد نصير فاضل حسين وهو يعمل في استخبارات وزارة الداخلية على يد جماعة مجهولة مسلحة غرب مدينة بعقوبة. وأكد مصدر أن مواقع أمنية بالمنطقة وبضمنها قيادة قوة التدخل السريع ونقاط سيطرة ودوريات الشرطة والجيش العراقي تعرضت للقصف ليلا بصواريخ الهاون وفتح النار على تلك المواقع من قبل مسلحين مجهولين، ولم يذكر المصدر الخسائر البشرية والمادية. وكشف مصدر المخول باسم اللواء الثاني الفرقة الخامسة للجيش العراقي النقاب عن إلقاء القبض على أحد المطلوبين بالجرم المشهود وهو يقود سيارة مفخخة معدة للتفجير في مدينة جلولاء. وعلى صعيد متصل أعلن ضابط سرية الشاهين بأنه تم السيطرة على أسلحة وعتاد في قرية وادي العوسج شرق مدينة جلولاء وتم اعتقال بعض الأشخاص المشتبه بهم. سالم حسين، إذاعة العراق الحر، بعقوبة.
مستمعينا الكرام، بهذا نصل وإياكم إلى ختام الملف الأمني الذي قدمناه لكم من إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر. أود أن أذكر مستمعينا الكرام أن بإمكانهم مخاطبة الإذاعة عن طريق الفاكس، والرقم هو 00420221122660. أكرر رقم الفاكس 00420221122660. هذه إذاعة العراق الحر. هذه إذاعة العراق الحر. أجمل التحايا وأرقها نهديها لمستمعينا الأعزاء. كان مع هذا الاستعراض السريع لأهم فقرات برامجنا لهذا اليوم الأربعاء، فأهلا ومرحبا بكم. بعد هذا الاستعراض وكالمعتاد سيرافقكم أياد الجيلاني إلى جولة جديدة على الصحف العربية، وستكملون الجولة الصحفية مع مطالعة في الصحف العراقية التي صدرت اليوم في بغداد بقراءة من محمد قادر، وسننهي الساعة بحلقة جديدة من برنامج أجيال الذي تعده وتقدمه فريال حسين. وفي حلقة اليوم سنتعرف على نشاطات المسرحيين والسينمائيين العراقيين من جيل الشباب، وستتضمن ساعات بثنا لهذا اليوم تقديم عدد من البرامج الأسبوعية، حيث ستتابعون حلقة جديدة من البرنامج الأسبوعي التقرير الاقتصادي الذي يعده ويقدمه ناظم ياسين. حلقة اليوم تتضمن مقابلة مع وزير الإعمار والإسكان جاسم محمد جعفر، كما سيصحبكم عماد جاسم قبل ختام الساعة الرابعة لمتابعة المشهد الرياضي في العراق. وحلقة اليوم تتضمن مقابلة مع كابتن فريق الهوكي للمعوقين، وقبل نهاية الساعة الخامسة سيرافقكم مصطفى شوقي إلى سوق المربد، وفي هذا السوق سنتعرف اليوم على سيرة شاعر الحنين علاء الدين الألوسي. كما سيتضمن بثنا تقديم مجموعة من تقارير مراسلين من داخل العراق وخارجه، حيث سنواصل متابعتنا للمؤتمرات الصحفية التي يعقدها المسؤولون العراقيون، وهناك أيضا ملف عن الأوضاع في مدينة كركوك والخلافات الموجودة بين الأحزاب والكيانات السياسية والتي تعيق تشكيل الحكومة المحلية. كما ستستمعون إلى العديد من التحقيقات والتقارير التي تغطي الأحداث والنشاطات في أغلب المدن العراقية والتي تتناول مواضيع هامة، منها الفساد الإداري في الوزارات العراقية ومسألة الهجرة والمهجرين، بالإضافة إلى قضايا إقليمية ودولية يتابعها مراسلنا في الدول العربية والأوروبية. مستمعين الكرام، هذه سميرة علي مندي ومع المخرج ديار بامرني، نتمنى لكم أسعد الأوقات وأطيبها مع فقرات برامجنا لهذا اليوم، وأهلا ومرحبا بالجميع. سيداتي وسادتي، الآن أدعوكم لمتابعة جولة جديدة على الصحف العربية وما كتبته عن الشأن العراقي، والتي تابعها لنا الزميل أياد الجيلاني.
مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم في جولتنا اليومية على الصحافة العربية، والتي نستهلها بمرحلة نطالع خلالها ما تناولته الصحف العربية الصادرة في بريطانيا من شؤون عراقية، ثم نتوجه إلى بغداد لنستمع إلى تقرير مكتبنا هناك حول أهم ما أبرزته الصحف العراقية اليوم. وإلى حضراتكم أولا بعض أهم عناوين الصحف اللندنية: اغتيال موظف في هيئة النزاهة ورجال دين وجنود، وفشل محاولة استهداف ضابط استخبارات. أمين عام مؤتمر الجنوب يصرح: نتمسك بوحدة العراق ولن نكون دولة في خاصرة الجوار. وأساتذة جامعة البصرة يعتصمون للمطالبة بتحسين أوضاعهم المعيشية. بريطانيا تعد بإبقاء قواتها حتى تطلب بغداد المغادرة، والدنمارك تحذر من حرب أهلية بعد الانسحاب المبكر. سيداتي وسادتي، نشرت اليوم صحيفة الحياة اللندنية أهم ما ورد في مقابلة أجراها مراسلها في بغداد عادل مهدي مع نائب رئيس الجمهورية العراقي ووزير المالية السابق الدكتور عادل عبد المهدي. شدد فيها بأنه يتعين مع العمل على تسوية الديون باتجاه مكافحة الفساد وسوء الإدارة وتوفير نظام جديد للإصلاح الاقتصادي، في مقدمة أسسه إصلاح نظام الدعم الحكومي الذي يكلف الموازنة العراقية سنويا بلايين عدة من الدولارات. وينسب المراسل إلى المسؤول العراقي تفاؤله حين أعرب عن توقعه أن تنخفض الديون التي بذمة العراق بعد إتمام عملية تسويتها إلى رقم ما بين 10 و15 بليون دولار، وهي نسبة قد لا تتجاوز ثلث مجموع النتاج المحلي السنوي للعراق، وهي مقبولة دوليا، موضحا بأن مجموع الخفض العام المتوقع للديون العراقية قد يزيد على 100 بليون دولار من مجموع الديون التي تبلغ نحو 120 بليونا. وأشار إلى أن لدى العراق فترة سماح 3 سنوات وفترة تسديد خفيف ل3 سنوات أخرى تعقبها فترة 23 عاما يسدد خلالها المتبقي وفق آلية يتفق عليها مع الدائنين. وأشار عبد المهدي في اختتام حديثه إلى مؤتمر الدول المانحة الذي سيعقد في بروكسل الشهر المقبل، وقال إن العراق يعول كثيرا على هذا المؤتمر باعتباره مناسبة للتأكيد على الدعم الدولي للعراق. مستمعي الكرام، كما نشرت الحياة مقال رأي بعنوان: بضعة العمليات الانتحارية إلى أين أوصلت عالمنا العربي، للكاتب كريم مروة، يشدد فيه على أن العمليات الانتحارية بعد كثرة استخدامها في أغراض مشبوهة الهدف المباشر والبعيد المدى موضوع أسئلة حقيقية. وفي ظل ما نشهده كل يوم من عمليات انتحارية ومن سيارات مفخخة ومن عبوات تزرع في جنبات الطرق المزدحمة بالمارة وفي الأسواق الشعبية التي تغص بالكثرة من الفقراء وفي الفنادق التي يرتادها رجال الأعمال من كل الجنسيات الذين يغامرون بحياتهم وبأموالهم من أجل إنعاش اقتصاد البلاد، وفي أماكن تجمع رجال الأمن وأفراد القوات المسلحة الذين يسعون إلى العمل من أجل كسب رزقهم ويسهمون في بناء المؤسسة التي ستحل محل جيش الاحتلال في مرحلة ما بعد التحرر والحرية والاستقلال والديمقراطية المنشودة. لا بد من التأكيد على الرفض المبدئي والسياسي على العمليات الانتحارية من أساسها أيا كانت الأهداف التي تبرر اللجوء إليها. مستمعينا الكرام، أدعوكم الآن إلى الاستماع إلى ما أبرزته الصحافة العراقية المحلية من قضايا ومستجدات، وذلك عبر الرسالة الصوتية التالية الواردة إلينا من مكتبنا في بغداد.
العراق وإيران يرغبان في طي صفحة الماضي، هذا ما نشرته جريدة التآخي في أعلى صفحتها الأولى، وذلك على خلفية زيارة وزير الخارجية الإيراني كمال خرازي إلى بغداد، حيث تعد هذه أول زيارة لمسؤول إيراني رفيع المستوى إلى العراق بعد سقوط النظام السابق. في حين نقلت الاتحاد الجريدة الرسمية لحزب الاتحاد الوطني الكردستاني، نقلت خبر استقبال رئيس الجمهورية جلال الطالباني لوزير الخارجية الإيراني. ومن العناوين الأخرى للصحيفة، مصدر من التحالف الكردستاني يصرح: ما قيل بأن الجمعية تعطل عملها بسبب غياب التحالف الكردستاني كلام غير صحيح. بعد يوم واحد من جريمته، اعتقال إرهابي ذبح 16 شرطيا وجنديا عراقيا. وانتقالا إلى جريدة الصباح الصادرة عن شبكة الإعلام العراقي، فنقرأ فيها: إصدار قوانين جديدة تتعلق بأمن الدولة والشعب، لا تفريط بالحريات في العراق الجديد، والحكومة تفصل بين التخريب والقتل والاغتيالات والمطالب السياسية. أما من العناوين البارزة لجريدة الصباح الجديد: الجعفري يعلن إعادة العمل بعقوبة الإعدام، طالباني وعبد المهدي بحثا مع الجعفري تنفيذ الخطة الأمنية الجديدة وضمان سلامة المواطنين. أما عن مدينة النجف وكما نشرت عنها الصباح الجديد، فإنها تسعى إلى تفادي أزمة محتملة، فالقوات العراقية تحاصر المتاجرين بالوقود. وعودة إلى التآخي، حيث تناولت في افتتاحيتها موضوع زيارة وزيرة الخارجية الأمريكية إلى العراق وما تم تسليط الضوء عليه خلال هذه الزيارة، فتقول الصحيفة: جاءت تصريحات وزيرة الخارجية الأمريكية في زيارتها إلى العراق مفاجأة لعدد من المتابعين، فقد طالبت رايس في تصريحاتها توسيع رقعة مشاركة العرب السنة في العراق في العملية السياسية وتفعيل دورهم في صوغ الدستور العراقي، مشددة في الوقت نفسه على ضرورة إتمامه في الموعد المقرر، أي في آب أغسطس القادم. وتستمر الصحيفة: يبدو أن هناك تقبلا سنيا ورغبة بدأت تتضح في الإسهام الجدي للجانب السني، وهي أي هذه الرغبة سابقة على تصريحات وزيرة الخارجية، بيد أن تصريحاتها عززت هذه الرغبة على ما يظهر بحسب تعبير الصحيفة، فقد أشارت استطلاعات للرأي العام في الوسط السني بعد التشكيل النهائي للحكومة العراقية إلى ازدياد مشاعر التفاؤل إزاء المستقبل السياسي للعراق عما كانت عليه قبل ذلك. وفي المقابل نجد أن الحكومة بدأت بدورها تنزع إلى انفتاح أوسع، وبدأ ذلك جليا في إعلان الناطق الرسمي للحكومة العراقية في أن رئيس الوزراء الجديد ينوي تجربة جديدة وطي صفحات الماضي، وذلك بحسب ما جاء في افتتاحية صحيفة التآخي. من جانب آخر وعن المرأة وتبوئها مناصبا سياسية، يقول عدنان منشد في عموده الذي نشره في صحيفة المدى: الثقافة التي ينبغي توافرها في المرأة كي تصلح للسلك السياسي هي الثقافة الدبلوماسية التي يتلقاها الرجل سواء بسواء، بل أن أساليب المرأة المثقفة المخلصة لوطنها في السياسة قد تكون ألين وأقوى من أساليب بعض الرجال، وحري بالجمعية الوطنية والحكومة العراقية أن تختار المرأة المناسبة للمناصب السياسية وأن تراعي مكانتها في الثقافة والآداب وصيانة تقاليدها الطيبة التي لا يمكن الفكاك عنها. وبهذا يمكننا أن نرفع مستوى العراق كما يقول الكاتب، ونظهره بالنسق اللائق خال من الشوائب، بعيد عن العيوب التي يدمغنا بها الشرق والغرب، بل نرفع سمعة هذا الوطن ونكون مثلا صالحا للإنسانية الرائقة. ويبقى الكلام لعدنان منشد كاتب المقالة. محمد قادر، إذاعة العراق الحر، بغداد.
وهكذا سيداتي وسادتي المستمعين، بلغنا نهاية هذه المرحلة من جولتنا اليومية على الشؤون العراقية الواردة اليوم في الصحافة العربية، وهذه دعوة إلى حضراتكم لمتابعة كل جديد ضمن مواد برامجنا لهذا اليوم من إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر.
فوق بين عيون خايفة حبينا ويلومون شعن حايرة والشوق بين عيون خايفة حبينا ويلومون والله نص الدرب محتارة بعرفي هذا العشق وسرارة عرفي هذا العشق وسرارة ويسا مثل سواد عيون خايرة والشوق بين عيوني وحيرتني وياك لا عشق عمر ولا فرح بملجا محتارة انت وحيرتني وياك لا عشق عمر ولا فرح بملجا باقية نص الدرب محتار بتعرفيني هذا العشق وسرار باقية نص الدرب محتار بتعرفي هذا حاشوش وسرارة والسهر لبن سواد عيونك حايرة والشوق بين عيوبك أول واضح خلي نعرف تاني خلينا ننزل للطريق نمشي أول واضح خلي نعرف تاني باقي نص الدرب محتار بتعرفي هذا العشق وأسرار باقي نص الدرب
مستمعين الأعزاء أترككم الآن برفقة الزميلة فريا الحسين وحلقة جديدة من برنامجها الأسبوعي أجيال، واليوم سنتعرف على نشاطات السينمائيين والمسرحيين العراقيين من جيل الشباب.
إذاعة العراق الحر تقدم أجيال. أجيال برنامج أسبوعي يعنى بجوانب عديدة تخص المرأة والعائلة والشباب، ويتابع همومهم ونشاطاتهم وإبداعاتهم في مجال الفن والأدب وحقوق الإنسان. أجيال برنامج تعده وتقدمه فريا الحسين.
سعودة أوقاتكم أيها الأعزاء في رحلتنا الأسبوعية مع برنامج أجيال، وسنتعرف في حلقة اليوم على نشاطات المسرحيين من جيل الشباب من خلال لقاء مع المخرج فخر العقيدي، وكذلك السينمائيين من الجيل نفسه عبر لقاء مع الكاتب ياسين النصير. سيداتي وسادتي، كيف استطاع جيل الشباب من المسرحيين والسينمائيين تجسيد معاناة العراقيين في أعمالهم المسرحية والسينمائية؟ سنلقي الضوء على هذه القضية من خلال شخصية مسرحية وأخرى ناقدة ومهتمة بالثقافة العراقية. نستضيف أولا شخصية من جيل ما بعد الرواد ليتحدث عن عمل مسرحي يحمل عنوان أيوب، كما يتحدث عن المسرحيين الشباب والعمل المسرحي ساعات الصفر. المخرج فخر العقيدي في ضيافتنا عبر لقاء أجرته معه فائق رسول سرحان.
الجديد هو المسرحية اللي كتبها الأستاذ قادم العبيدي بعنوان أيوب. هواي من يسألون لماذا هذا الاسم، فكما تعرفين يا سيدتي أن الشعب العراقي يعني عانى معاناة كبيرة، فهذا هو رمز إلى النبي أيوب الذي عانى الصبر وعانى من مشاكل كثيرة، ولذلك انتصر على مشاكله وبالصبر والتضحية. فلذلك يعني يمكن أن نقول أن الشعب العراقي، كل فرد من الشعب العراقي هو أيوب في هذه الفترة، عانى ما عانى أيوب. نقول إن شاء الله وبعيون المخلصين أن تنتهي هذه المعاناة، لذلك هذا الرمز هو رمز فاصح وليس رمز خصوصي لإنسان معين. هو كان المفروض أن تعرض يوم المسرح العالمي، ولكن لأسباب عديدة أجلت المسرحية إلى شعار آخر.
العمل الآخر الجديد لك؟
هي صراحة يعني انقطعت عن التمثيل التلفزيوني منذ سنتين، لأن صار ما يقارب سنتين عينت مديرا للمسارح، وهي مشكلة كبيرة أنه فنان يعمل في الفن والإخراج، أعطت له مهمة صعبة جدا وهو مدير المسارح، لذلك ابتعدت عن التمثيل في المسرح والتلفزيون. ولكن في الآونة الأخيرة يعني اقتنعت بتمثيل مسلسل اسمه أحلام النهار. فعلا وجدت في هذا المسلسل أنه مسلسل غير مباشر، به ومضات من السياسة ومضات قصيرة جدا، ولكنه هذا يعالج المشاكل الاجتماعية في هذا العصر الذي هو عصر ما سموه عصر الحواس وعصر السرقة، ولكن مثل هذه العصور يجب أن تذهب ونبقى على مشاكلنا الحقيقية.
دورك في المسلسل؟
دوري المسلسل هو أب عانى من معاناة الحقبة الزائلة، وخلال كلام بعض المغرضين أنه هو كلام مزيف أدى إلى أن يهجر العراق ويذهب إلى البلدان الأوروبية، وعند عودته يحصل ما يحصل من المشاكل بين زوجته المطلقة وأولاده الموجودين، ومن خلال هذه الخطوط سوف يشاهد المشاهد أنه مسلسل فعلا اجتماعي يمكن أن يشاهد بإطار جديد بعيد عن المباشرة.
ماذا بالنسبة لمسرحية ساعات الصفر؟
ساعات الصفر هي مسرحية تجريبية أخرجها الأستاذ حازم كمال الدين، وهو من المغتربين يعني هو في بلجيكا، تبنت دائرة السينما والمسرح، قام بتدريب الممثلين على الحركات الجديدة وعانى ما عانى، بحيث 4 أشهر هو يمثل يدرب الممثلين في حركة الجسد المرئية، وعرضت في بغداد حوالي 10 أيام، وعرضت في المهرجان الأردني قبل حوالي 5 أشهر. أما الآن فأجت دعوة من بلجيكا على أساس سوف نعرضها في بلجيكا وألمانيا، ولا أدري سوف تعرض أو لا، لأن هناك عدة عقبات تجاه هذه المسرحية، هي الفيزا والذهاب والإياب وما شابه ذلك. أرجو أن تزول هذه العقبات وسوف تعرض إن شاء الله.
أغلب اللي يعملون وياك أستاذ فخري من الشباب، كيف تصف هذا الجيل؟
إحنا قبل الفترات الطويلة كانوا قبلنا بصراحة، من إجت الهيئة الجديدة أو الإدارة الجديدة لدائرة السينما والمسرح، هو الأستاذ سعدون العبيدي مدير عام دائرة السينما والمسرح، وأنا كمدير المسارح ومشاور المدير العام والأستاذ فتح زين العابدين، كنا نعاني من هذه المسألة قبلا، ولكن عندما جاءت الهيئة الجديدة حوالي قبل سنتين رعينا خاصة الشباب، وفعلا هناك شباب برزوا من في ناحية الإخراج والتمثيل، لكي نبرهن هم الشباب هم الوارثين لنا. أعتقد ذهبوا إلى عرضة بعض المسرحيات في مهرجان عمان، ومسرحية حازت على التمثيل على حسين وباسم، حصلوا على جوائز التمثيل. نفس المسرحيات أخرى ذهبت إلى سوريا وعجب، والمسرحيات الأخرى اللي ذهبت إلى القاهرة هم أيضا شباب وحصلوا على الدرع الفني. لذلك يعني احنا ما يسمون احنا ما بعد الرواد، يجب ان يعني يكون لنا خلفاء مثقفين ويجب ان نرعاهم. يعني ليس نقول مثل قبل، يعني الذاهبون هم الراجعون والراجعون نفس الذاهبون، فهذه لا، هذه يعني فتحة احنا يعني بعيدين عنها، ونحتضن الشاب المثقف فعلا يجب ان يسير في الطريق الصحيح وليس في الطرق الملتوية والواسطات المتعرجة.
كلمة أو نصيحة تريد تقدم لهذا الجيل؟
يجب أن يقرأ، يجب أن يخلص في مع نفسه، يجب أن يتطور، يجب أن لا ينظر، لأن الصعود إلى الفن يجب أن يكون خطوة خطوة، ومن يخفض قفزات عالية سوف يسقط. وهذا قول يعرفه الفنان الكبار، لا تقفز لكي لا تنكسر رجلك.
الفنان فخري العقيدي، ما هو رأيك بالأعمال التي قدمت مؤخرا؟
الصراحة يعني هي الأعمال يعني متباينة بين الجدية، ولكن أكو شيء جديد في المرحلة الجديدة، أننا الآن ليس هناك رقيب على المسرحيات التي تقدم، الرقيب راح، ولكن ننظر إلى المسرحية هي من الناحية الفنية. بعض الكتاب الشباب قرأت مسرحياتهم، هم يقولون جيدة ونقول لا بأس، ولكن أخضعها إلى المشاهدة، مشاهدة المسرحية أهم كل شيء. أحيانا أتكلم مع نفسي وأقول يمكن لهذا المخرج أن يخلق من هذا النص الضعيف مسرحية جيدة، ولكن أين الحقيقة؟ الحقيقة عندما تشاهد اللجنة هذه المسرحية وتحكم عليها الحكم الصحيح، سواء كانت ترفض أو لا ترفض، فهذا باعتقادي المشاهدة هي الحد الفاصل بين ما هو جيد وما هو رديء.
عمل كنت تتمنى أن تعمله وما سويته لحد الآن؟
هو مسرحية، بصراحة مسرحية إلى عبد الأمير السماوي اللي أعاد عن دائرة الطباشير القوقازية لبريست، هو أعادها إعداد عراقي بعنوان فرجة، حيث كتب كلمات الأغنية أغاني مال المسرحية كريم العراقي، ولحنها تلحين جيد عبد المحسن السماوي. بدأت في إخراجه قبل 4 سنوات، ولكن جاءني نبأ أنه أرجوك أن تترك هذه المسرحية.
لماذا؟
لأنها قبل أن يقال أن الأرض لمن يزرعها، وهذا هو صحيح، ولكن قالوا أنها يقال أن الصهاينة يزرعون الأرض في الوقت الحاضر فهي لهم، هل تقبل ذلك؟ لكن هذا تقويل قول مخطوط، ولكن لأنه بريست يملك الناحية الجدلية في مسرحياته إلى أن يسمى الناحية المركزية، ولذلك رفضت هذه المسرحية.
في الختام نقدم شكرنا الجزيل للفنان المخرج فخري العقيدي.
ألف شكر لك سيدتي.
فائق الرسول سرحان، إذاعة العراق الحر، عمان.
هل استطاعت السينما العراقية الشابة أن تصل إلى الجمهور الأوروبي؟ وهل ستشهد السينما العراقية بشكل عام نهوضا كبيرا بسبب توفر المادة الخام في الشارع العراقي؟ ضيفنا الآن هو الناقد والكاتب العراقي ياسين النصير، رئيس مؤسسة أكد للثقافة والفنون والنشر في هولندا، سيجيب عن هذه التساؤلات من خلال لقاء أجراه معه فارس شوقي.
هو مهرجان السينما العراقية الوثائقي ومعظم المادة مالته والإنتاج ماله هو للشباب المخرجين اللي كانوا في أوروبا وقسم منهم من داخل العراق. هذا هو المهرجان الثاني، وكان تثيمه مالته عن أفلام ما بعد الدكتاتورية، ما بعد سقوط النظام، وهي ثيمة كانت متوفرة واقعيا باعتبار أن كل المخرجين ذهبوا إلى العراق صوروا المدن والانهيارات والبناءات الجديدة، وصوروا الإنسان العراقي، صوروا الأحداث في الشارع وفي أماكن ملتهبة أيضا. هذا التيمة هي راح تشكل في نظري سمة من سمات السينما العراقية وتميزها لاحقا، لأن كل الأفلام اللي عرضت هي تعتمد على الوثيقة اليومية المباشرة على 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 حدث على ما يحدث في الشارع. المخرج يمسك كاميرته ويسير، قد لا يكون يتصور أنه سيحدث حدث، ولكن فجأة يحدث حدث ويصوره. تعطينا هذه الحالة أن السينما العراقية لم تعد مسبقا لا سيناريو ولا تخطيط ولا شيء، وإنما تعيش الواقع الحالي اليومي المتفجر المتغير، وهذا يجعلها كما أقول وقلت سابقا أنه ستتميز مستقبلا، باعتبار أن كل ما يتم في داخل هذه السينما هو جديد وهو آني وهو سريع التغير وسريع الثبات أيضا. بمعنى آخر أن السينما العراقية ستشهد نهوضا كبيرا في السنوات القادمة، لأن المادة الخام متوفرة في الشارع، الخبرة الفنية لدى الفنانين المخرجين بدأت تنضج وتتضح. المهرجان الثاني كان أكثر نضجا من المهرجان الأول وأوسع، كنا في المهرجان الأول 16 فيلم، في المهرجان الثاني 28 فيلم، 24 فيلم منها عراقي، وأربعة أفلام منها تحاكي نفس الثيمة، هي أيضا أفلام ما بعد الدكتاتوريات في العالم. المحصلة النهائية نتيجة أنه كان جمهور هائل وكبير على مدى 3 أيام، يعني يوم أنه في اليوم الثالث يعني كان عدد الهولنيين قليل، لكن اليومين الأولين كان جمهور مرضي جدا، ليس لي كمؤسسة لنا كمؤسسة، وإنما أيضا للجهات الهولنية التي تعاونت معنا، كان فعلا الحضور اليوم الأول مفاجئ. ما يعني هذا أن هذا المهرجان بدأ يرسخ يعني خطواته في مجتمع لا يعرف الكثير عن العراق. بدأنا الآن نعرف، وبدأنا الآن نوصل صوت السينما العراقية الشابة إلى جمهور أوسع، وإلى صحافة أوسع، وإلى تلفزيونات أوسع، وقد فعلا يعني جرت اتقاءات وكتابات لا بأس بها ولو لا تناسب حجم المشروع كله، ولكن نستطيع أن نقول أننا في خطوات جيدة لمشروعنا القادم في السنوات الآتية.
طيب أستاذ ياسين، ما صدى نجاح الأفلام التي عرضت بالنسبة للإعلام الأوروبي، الإعلام الهولندي بالذات؟
الأفلام اللي عرضت متباينة المستويات، يعني وليست كلها بمستوى واحد، ولكن ثمت أفلام أستطيع أن أشر أنها تشكل بادرة جيدة، وقد قدمنا بعض هذه الأفلام في مدن هولندية أخرى، ولقيت أيضا استحسانا من قبل، كل الجمهور كان هولندي في ماستريخت وفي أوتخت، ما يعني
في مدينة الإعلام هيلفرسوم
الهولندية، نعم، وهي مدينة مهمة، وأيضا النتائج الأولية لحجز البطاقات جيدة كما نعرف الآن، ما يعني أنه هنالك إقبال أو هنالك تلمس حقيقي لصدى الفيلم العراقي الوثائقي الجديد والذي يحاكي ويواكب ما يحدث في العراق، صدى جيد لدى الجمهور الهولندي.
أعتقد في نفس الوقت هو امتصاص لعملية نقدر نقول طاقات المخرجين الشباب اللي ماسكوا في خبرتهم من أجل جمعهم في مكان واحد، ومن أجل أيضا متابعة نتاجاتهم بالحقيقة.
والله الحقيقة أنا سعيد جدا بهذه الخطوة، يعني أنه ما يأتي 18 مخرج من مختلف أنحاء العالم ويتحاورون على مدى أيام المهرجان، يتناقشون، يتفقون على أعمال فيما بينهم، يشاهد أحدهم تجربة الآخر، ما يعني أن مشروعنا مشروع ثقافي وليست مشروع إعداد مهرجان من أجل السينما للسينما.
مؤسسة أكد التي أخذت على عاتقها مثل هذه المهمة سنويا سوف تعمل ما بوسعها كي يصل الفن السينمائي العراقي وعلى مختلف انتماءاته إلى صالات السينما الأوروبية، ليس خلال المشاركة فقط بل ومن أجل تسويق الفيلم العراقي. فارس شوقي من هولندا.
في الختام أعزائي لكم مني